إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات وأقيموها وداوموا عليها ولازموها، واعتنوا بحدودها وحقوقها ولا تضيعوها. حافظوا على الصلاة فإن لها منزلة عظيمة في الإسلام، ومما يبين أهميتها وعظم منزلتها أنها عماد الدين الذي لا يقوم إلا به. ففي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. رواه الترمذي وحسنه. فمتى سقط العمود سقط ما بني عليه وذهب الدين عياذا بالله تعالى. وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، فصلاح عمله وفساده بصلاح صلاته وفسادها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي رواية: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أخرجه الطبراني وصححه العلامة الألباني. والصلاة يا عباد الله أعظم أركان الإسلام ودعائمه العظام بعد الشهادتين. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. ومما يدل على عظم شأنها أيضًا أن الله تعالى لم يفرضها في الأرض بواسطة جبريل، وإنما فرضها بدون واسطة ليلة الإسراء والمعراج فوق سبع سماوات، وفرضها أول ما فرضها 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها. ثم خفف الله عز وجل عن عباده ففرضها 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 50 في العمل و50 في الميزان. وكل هذا يدل على عظم منزلتها ومكانتها. ولهذا كانت هي من آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، كما جاء ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. قالت: حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يجلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه. رواه أحمد وصححه الألباني. عباد الله، لقد حذركم الله جل وعلا من إضاعة الصلاة والاستخفاف بها، فقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تركها، وجعلها الفارق الحقيقي بين المؤمن والكافر، فقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال أيضًا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. أي دين يا عباد الله، أي دين له إذا ترك الصلاة؟ أي عبادة وأي خضوع لله وقد ترك صلاة وقتها قصير وعملها يسير وفضلها كثير؟ إذا ترك هذه الصلاة مع سهولتها وقلة زمنها وكثرة فضلها فهو لغيرها أضيع، كما قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما كتبه لعماله: واعلموا أن أهم أمركم عند الصلاة، فمن ضيعها فهو لغيرها أضيع. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه أحمد. قال بعض العلماء: إنما حُشِر مع هؤلاء صناديد الكفر، أي الذي يضيع الصلاة، لأنه إن اشتغل عن الصلاة بماله أشبه قارون فيُحشر معه، وإن اشتغل عنها بملكه أشبه فرعون فيُحشر معه، وإن اشتغل عنها بوزارته أشبه هامان وزير فرعون فيُحشر معه، وإن اشتغل عنها بتجارته أشبه أبي بن خلف تاجر كفار مكة فيُحشر معه. أما من اشتغلوا عن الصلاة بالنوم أو ثقلت رؤوسهم عن أدائها فقد جاء في حقهم وعيد شديد، وذلك في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداء: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه أي يشدخ، فيتدهده الحجر أي يتدحرج، فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ فأخبراه أنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، رواه البخاري. وفي رواية عند البزار قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين ثقلت رؤوسهم عن الصلاة. عباد الله، إن من حافظ على الصلاة وأداها على الوجه المشروع فإنه ينال أجوراً جزيلة وفضائل عظيمة، فمن تلكم الفضائل أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن فضائلها أنها أفضل الأعمال بعد الشهادتين، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله متفق عليه، ومن فضائلها أنها تغسل الخطايا وتكفر السيئات. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. واشترط في هذا الحديث اجتناب كبائر الذنوب، لأنه لا بد لها من توبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أُتي بذنوبه كلها، فوُضِعَت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. رواه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني. ومن فضائلها أيضًا يا عباد الله أن المشي إليها تُكتب به الحسنات، وترفع الدرجات، وتحط الخطايا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وفي رواية عند أبي داود: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حتى الله عز وجل عنه سيئا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد عباد الله، فإننا اليوم نرى عند كثير من الناس تساهلا عظيما في الصلاة مع الجماعة في المسجد، فمنهم من لا نراه في المسجد أبدا في جميع الصلوات، وقد يصلي لكنه يصلي في بيته، ومن الناس من يصلي مع الجماعة بعض الصلوات ويترك الجماعة في البعض الآخر كصلاة الفجر مثلا. فهذا الصنف من الناس لا شك أنهم آثمون في تركهم الجماعة حتى وإن صلوا في بيوتهم، وذلك أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، ودل على ذلك أدلة كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممتم أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق يدل على وجوب الجماعة. ومن الأدلة أيضا ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أجب. وفي بعض الروايات: لا أجد لك رخصة. فهذا الرجل الأعمى وهو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه كما جاء التصريح باسمه في بعض الروايات، لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد وأدائها في البيت، رغم وجود أعذار كثيرة جاء ذكرها في بعض روايات الحديث، كونه ضرير البصر، عدم وجود قائد يقوده إلى المسجد، بعد داره عن المسجد، وجود نخل وشجر بينه وبين المسجد يعوق في طريقه، وجود الهوام والسباع الكثيرة بالمدينة وكبر سنه ورق عظمه، ومع كل هذه الأعذار قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة. فبأي حجة يتخلف عن صلاة الجماعة المبصر السليم القوي الذي داره قريبة من المسجد وليس بينه وبين المسجد نخل ولا شجر يعوقه في الطريق، ولا يوجد هناك ما يخوفه من الهوام والسباع، أمن وأمان بفضل الله تعالى. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الصلاة مع الجماعة في المسجد، ولا تتساهلوا في شأنها، فإن التساهل في أمر صلاة الجماعة وتركها من علامات المنافقين وأسباب الضلال، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وقال رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. انتهى كلام ابن مسعود رضي الله عنه. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه لنا جميعا التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.